بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج منه، قال: باب التمتع. ومعنى التمتع كما مر معنا، معناه التمتع بالعمرة إلى الحج، وذلك بأن يأتي الإنسان بسفرة واحدة بعمرة ثم يتحلل منها، ثم بعد ذلك إذا جاء يوم التروية يحرم بحج، فسمي هذا بالتمتع، بحج التمتع، لقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهو متمتع لأنه بعد أن يقوم بالعمرة يتحلل تحللا تاما ويبقى على حله إلى أن يحرم بالحج في أيام الحج، أي في يوم التروية. قوله رحمه الله تعالى: عن أبي جمرة نصر ابن عمران الضبعي. طيب، وقبل هذا قد مر علينا أيضا فيما مضى أن الأنساك ثلاثة: مفرد وقارن ومتمتع. المفرد هو أن يفرد الحج بسفرة واحدة، والقارن من أدخل العمرة مع الحج، والمتمتع كما سمعتم من تمتع بالعمرة إلى الحج، أتى بعمرة أولا ثم تحلل منها ثم حج. والمحرمون أربعة: إما محرم بعمرة، أو محرم بعمرة وحج، وهذان على قسمين: إما متمتع وإما قارن، والرابع المحرم بحج مفرد. الرابع المحرم بحج مفرد، فهؤلاء كلهم محرمون. والعمرة كما مر معنا وكذا الحج، العمرة واجبة، على الصحيح أنها مرة في العمر، وكذا الواجب، وكذا ماذا؟ وكذا الحج واجب مرة في العمر. قال رحمه الله تعالى: عن أبي جمرة نصر ابن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام وكأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته، فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث وكذلك حديث ابن عمر الذي يليه لأجل أن يبرهن على أن المتعة جائزة ومشروعة، وأنها لم تنسخ، بل هي ما زالت مشروعة في كل زمان بحمد الله جل وعلا. واستدل على ذلك بحديث ابن عباس هذا، وأن أبا جمرة سأل ابن عباس عن المتعة، وكون أبي جمرة يسأل عن المتعة يحتمل أمورا: يحتمل أن يكون أنه تحرج منها، تحرج من المتعة التي هي العمرة في أيام الحج، نظرا لما كان عليه أهل الجاهلية من التحرج من ذلك، ويحتمل أن يكون تحرج من ذلك لما فشى عن جمع من السلف أنهم كانوا ينهون عن التمتع بالعمرة إلى الحج، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في حديث عمران بن حصين. فلأجل هذا وذاك، لأجل هذا أو ذاك، أو معنى ثالث وهو أنه أراد أن يسأل عن دينه، أراد أن يسأل عن حكم هذه المسألة سؤالا عن العلم وسؤالا عما يريد فعله من أعمال العبادات، وهذا هو الواجب. ومثل هذا السؤال يكون من باب السؤال الواجب ومن باب العلم الواجب لمن جهل الحكم الشرعي في هذه المسألة، لقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قوله فأمرني بها، أي أن ابن عباس أمره بالمتعة، أي بالتمتع بالعمرة إلى الحج. وابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه معروفا مشهورا، وقد مر معنا أن ابن عباس رضي الله عنه وطائفة كانوا يرون وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي، أي أن من ساق الهدي فإنه يجب عليه أن يكون قارنا، ومن لم يسق الهدي يوجب عليه ماذا؟ التمتع. قال فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور، والجزور معروف وهو ماذا؟ الإبل، الجمال. قال ففيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. فقوله فأمرني بها وسألته عن الهدي، أي وسألته عن الهدي المذكور في الآية في قول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالله جل وعلا أخبر أن المتمتع بأنه يهدي، فهذا الرجل سأل ابن عباس: ما الهدي؟ أو ما يجزئ في الهدي؟ فقال ابن عباس: جزور أو بقرة أو شاة. البقرة معروفة أو شاة، والشاة يدخل فيها الذكر والأنثى من المعز والضأن. وقوله أو شرك في دم معناه أن يشترك جماعة في جزور أو في بقرة، ويجزئ البعير عن السبعة والبقرة عن السبعة، لما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، من حديث جابر بن عبد الله قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال وكأن ناسا كرهوها، أي كرهوا المتعة في الحج، كرهوا المتعة في الحج، وذلك كما سمعتم لأنه قد فشي بينهم أن بعض كبار الصحابة كانوا ينهون عن المتعة، عن التمتع بالحج. قال فنمت فرأيت في المنام وكأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. وهذا كما هو ظاهر فيها رؤية، وهذه الرؤية جاءت مصدقة ومقررة ومؤيدة لفتوى ابن عباس رضي الله عنهما. قال فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته، أي حدثه بهذه أو بتلك الرؤية، فقال: الله أكبر. وهذا فيه أن الإنسان إذا جاءه الشيء الذي يعجبه أو الشيء الذي فيه التعظيم عظم الله جل وعلا بقوله الله أكبر، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخدم هذه العبارات في الأمر الذي يعجبه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أي أن هذه الرؤيا رؤيا حق، لا، لأنها موافقة لسنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة واضحة على أن التمتع بالعمرة إلى الحج من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الإسلام، لأهل الإسلام، ومما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن في قول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي فلم يقدم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن ولم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من السبع، ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف. فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منهم، وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه كما هو ظاهر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. قال: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، أهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وهذا الحديث وما شاكله مما جعل العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون في هذه المسألة: هل حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا، أو حج متمتعا، أو حج فاردا أي مفردا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى الأول، وبعضهم إلى الثاني، وبعضهم إلى الثالث، وكل استدل بدليله على قوله. فبعض الألفاظ أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة أنه أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، جاء بهذا اللفظ، فقالوا: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا. وقال بعضهم: بل تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، واستدل بمثل هذا الحديث. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، واستدل بمجموع أحاديث الباب، وأصلح ما جاء من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أوحي إلي أن أهلل بالحج والعمرة، بعمرة وحج، أو بالحج والعمرة، أو أدخل الحج على العمرة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: لا أشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، جاء ذلك من غير وجه عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحاصل أن الصواب والصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حج قارنا، كما سيأتي بيان ذلك في أثناء هذا الحديث، وقد مر كذلك معنا إشارات كثيرة إلى هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. قال العلماء رحمهم الله تعالى: والتمتع يطلق على التمتع المعروف، ويطلق كذلك التمتع على القارن، ويطلق كذلك التمتع على القارن باعتبار أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، باعتبار أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، أو تمتع أو أدخل العمرة على الحج، كذلك يقال فيه بأنه متمتع. وبعضهم قالوا القارن متمتع لغة، متمتع لغة لأنه جمع بين العمرة والحج. وقوله رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، فيه أن القارن يسوق الهدي من الميقات أو من قبل الميقات، أن القارن يسوق الهدي من الميقات أو من قبل الميقات. معنى هذا أن من أراد أن يحج قارنا فإنه لا بد له أن يسوق الهدي، يجب عليه أن يسوق الهدي من كان قارنا، وإلا فليفسخ أو وإلا فماذا، فليتمتع. وقوله من ذي الحليفة من الميقات، من الميقات. قال وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل أولا بالعمرة، قال ثم أهل بالحج، أي ثم بعد ذلك أهل بالحج، أهل بالعمرة أولا ثم أهل بعد ذلك بالحج. قال فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، هذا لمن؟ لمن ساق الهدي. ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قوله رضي الله عنه وأرضاه فكان من الناس من أهدى، أي من ساق الهدي، فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي أي لم يسق الهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، هكذا جاء في حديث ابن عمر قال للناس، وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى، فلما كان في آخر شوط من المروة قال للناس، أمر الناس بأن من كان قد ساق الهدي فليبقى على ماذا؟ على إحرامه، ومن لم يسق الهدي قال فليطب بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليحلل، وأوجب عليهم ذلك. وقال لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو لم أسق، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى على هذا أو بهذا الحديث وبغيره على أن من لم يسق الهدي فإنه يجب عليه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، ومن ساق الهدي فإنه يجب أن يبقى على ماذا؟ على حاله، أن يبقى قارنا لعموم قول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة، لعموم قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. معنى هذا أن من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه يوم النحر. قوله ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، هذا فيه ذكر واجبات العمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، وهذه الألفاظ كما ترون ألفاظ أمر تدل على الوجوب، لأن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ركنا العمرة باتفاق مع الإحرام، مع ماذا؟ مع نية الإحرام. فالعمرة أركانها 3، الإحرام الثاني الإحرام معنى النية، أن يقصد أن ينوي العمرة من الميقات. الثاني أن يطوف بالبيت. الثالث أن يطوف بين الصفا والمروة. وواجباته الإحرام من الميقات من جاء من خارج الميقات، أما من كان من داخل الميقات فإن كان مكيا على القول بأن المكي يعتمر فإنه يخرج إلى أقرب الحل، ومن لم يكن مكيا فإنه كذلك وكان في مكة فإنه يخرج إلى أقرب الحل، ومن كان خارج مكة وداخل الميقات فإنه يعتمر من حيث هو يعتمر من حيث هو. فالحاصل من هذا أن من أركانها النية في الدخول في النسك، في نسك العمرة. الثاني الطواف. الثالث السعي بين الصفا والمروة. واختلف العلماء في الحلق والتقصير هل هو ركن أو واجب، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب. وبعض أهل العلم كما مر معنا في الحلق والتقصير يقولون بماذا؟ بأنه ليس بواجب. والصحيح بأنه واجب لظاهر هذه الأوامر في قوله وليقصر وليحلل، أي بعد أن يقصر حل له كل شيء، وقوله وليحلل كما سمعتم يدل على أنه يحل له كل شيء بعد ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم ليهل بالحج وليهدي، قوله ثم تدل على التراخي، تدل على ماذا؟ التراخي، أنه بعد أن يحل من عمرته يبقى حلالا إلى أن يأتي وقت، إلى أن يأتي زمن أو يوم التروية فإنه ماذا؟ فإنه يهل ويحرم من جديد، يهل بالحج ويحرم من جديد. قال وليهدي، أي عليه الهدي أي المتمتع. قال فمن لم يجد هديا، أي أنه فقير أو لا استطاعة له على أن يشتري الهدي لأمر أو لآخر، لا يستطيع غير قادر على شراء الهدي، قال فليصم 3 أيام. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد كما سمعتم، أي لم يجد سعة وقدرة على شراء الهدي، وهذا فيه دلالة على أن القادر على شراء الهدي فإنه يجب عليه، من كان قادرا على شراء الهدي فإنه يجب عليه أن يشتري هديا، فإن لم يستطع إن لم يقدر على شراء الهدي فلينتقل إلى ماذا؟ إلى الأمر الآخر وهو الصيام. يقول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قال صلى الله عليه وسلم فليصم، قال فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قوله فليصم 3 أيام في الحج، أي في زمن الحج، في زمن الحج. مثلا تمتع دخل في مثلا في بداية ذي القعدة أو في بداية شوال أو في نصف شوال أو في نصف ذي القعدة أو في آخر ذي القعدة، تمتع بالعمرة، واضح يا جماعة؟ بعد أن يتمتع بالعمرة له أن ماذا؟ أن يصوم، له أن يصوم إذا لم يكن قادرا على أن يشتري هديا، له أن يصوم 3 أيام في هذه الفترة، لأن في زمن ماذا؟ في زمن الحج، بقول الله جل وعلا فماذا؟ فصيام 3 أيام في الحج، أي في زمن الحج، في زمن الحج هو متمتع بماذا؟ بالعمرة إلى الحج، و7 إذا رجعتم، أي إذا رجع الإنسان إلى بلده، وها هنا أيضا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى جملة من المسائل نشير إلى بعضها إشارات لطيفة، وهي من كان غير واجد للهدي فصام 3 أيام في الحج ثم وجد قيمة الهدي، فهل يجب عليه أن يشتري هديا؟ خلاف بين أهل العلم، والذي رجحه طائفة من المحققين بأنه ما دام أنه قد شرع في البدل في وقت صحيح وكذلك مستوف للشروط فإنه يصح منه ذلك ولا يجب عليه الهدي، ولا يجب عليه الهدي أي أن الهدي لا يجب عليه، إن شاء أن يهدي فالأمر إليه، إن شاء أن يهدي فالأمر إليه، وإن لم يشاء فله أن لا يهدي ويبقى على ماذا؟ تبقى عليه 7 أيام إذا رجع، وتبقى عليه 7 أيام إذا رجع. لذا بعض أهل العلم كان يفضل أنه يؤخر، يؤخر ماذا؟ يؤخر الصيام إلى كما يقال أدنى وقت من أيام الحج، يقول عسى أن يتيسر، لكن في هذا الأمر الأمر كما ترون إن فعل الصيام في أول وصوله لا شيء عليه. لكن مما نبه عليه كذلك العلماء، هل يشرع له أن يصوم قبل أن يدخل في الإحرام في العمرة؟ واضح يا جماعة، مثلا وصل إلى الميقات، وصل إلى الميقات ليلا، وصل إلى الميقات ليلا وقال سأبدأ الصيام إن شاء الله من هذا اليوم الصباح، وما أحرم إلا بعد صلاة الفجر أو ضحى، هل ذلك اليوم من أيام الصيام يحسب له أم لا يحسب له؟ كلام بعض أهل العلم فيه إشعار بأنه اتفاق أن هذا اليوم لا يجزئه من أيام ماذا؟ من أيام الثلاثة، لأنه لم يشرع بعد في الحج، لم يشرع بعد في الحج. واختلفوا فيما إذا نوى دخل في الإحرام ثم اعتمر، أو ثم صام، دخل في الإحرام للاعتمار ثم صام، هل يصح منه أم لا؟ وقع خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يصح، منهم من قال لا يصح. ولا شك ولا ريب أن الأولى أن يفعل ذلك بعد أن يعمل ماذا؟ أن يعمل عمرته، إذا انتهى من عمرته عنده متسع من الوقت فإنه يصوم في هذه أو في تلك الفترة، في تلك الفترة. طيب، رجل مثلا، رجل كان يطمع مثلا يقول لعل الله عز وجل ييسر لنا بالهدي، فأخر الهدي إلى جاء إلى يوم التروية، يعني ما صام إلى يوم التروية، ثم بعد يوم التروية عمل أعمال الحج، عمل أعمال الحج وما استطاع الصيام، ما استطاع الصيام، متى يصوم؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى يصوم في أيام التشريق الثلاث، يصوم في أيام التشريق الثلاث، مع أن الأفضل أن لا يصوم في هذه الأيام، الأفضل أن لا يصوم في هذه الأيام إلا أن لا يجد كما يقال حق يعني الأضحية وما شابه ذلك، فلو أن يصوم في هذه الأيام، لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فمن لم يستطع، جاءت أيام التشريق مريضة، ها جماعة ماذا يصنع؟ يعني هل يرجع إذا رجع إلى بلده، إذا رجع إلى بلده يصوم 7 أيام المتبقية أم يصوم 10 أيام؟ الجواب أنه يصوم 10 أيام، إذا رجع إلى بلده يصوم 10 أيام. وكما سمعتم الأفضل في حقه أنه متى كان عادما ليس واجدا للهدي وقد اعتمر فإنه يشرع له أن يصوم، ولو كان في ماذا؟ في أول يوم من شوال، ولو كان في أول يوم من شوال، لأن شوال من أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة، وبعض أهل العلم قالوا شهر ذي الحجة كاملا، شهر ذي الحجة كاملا. فالحاصل كما سمعتموه أنه يشرع له أن يصوم بعد العمرة وبين الحج، فإن أخر فله أن يصوم في أيام التشريق، فإن حصل له عارض لم يستطع الصيام في مكة فإنه إذا رجع إلى بلده صام 10 أيام. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول ابن عمر رضي الله عنه فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، طاف بالبيت 7 أشواط. وقوله واستلم الركن أول شيء، وهذا فيه دلالة على ما تقدم من شروط الحج أن الواجب، بل من شروط الطواف أن يبدأ بالحجر الأسود، أن يبدأ بالركن، أن يبدأ بماذا؟ بالركن الذي فيه الحجر الأسود، فمن تقدم على الركن فبدأ الطواف من جهة قبل أو بعد الركن فإن ذلك الشوط لا يحسب له. رجل طاف هذا الحجر مثلا الذي الركن الذي فيه الحجر، فطاف من ماذا؟ من هذه الجهة، لم يحاذي الحجر لا بعض الحجر ولا كل الحجر، لم يحاذي بعض الحجر ولم يحاذي كذلك كل الحجر الأسود، فإن ذلك الشوط ليس بصحيح، فإن ذلك الشوط ليس بصحيح، عليه أن يأتي بشوط مكان الشوط، عليه أن يأتي بشوط مكان الشوط، لأنه يجب عليه أن يحاذيه، أن يوازيه. وأما استقباله فكما مر معنا بأنه ماذا؟ بأنه مستحب، استقباله والإشارة إليه من الأمور مستحبة، أما المحاذاة فهو شرط في الطواف. قوله ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، وقوله ثم خب، الخبب ضرب من المشي سريع، أي مشى مشيا سريعا. وقال العلماء رحمهم الله تعالى هذا المشي السريع يكون مع ماذا؟ مشيا سريعا مع تقارب الخطى، مع تقارب الخطى، معناه أنه لا يمشي مشيا سريعا ويفتح قدميه أو رجليه إلى الآخر، واضح يا جماعة، لكن يمشي ماذا؟ مشيا سريعا مع تقارب الخطى. وهذا الخب أو هذا الرمل جاء في بعض الأحاديث فإنه رمل ثلاثة أطواف من السبع، وهذا كما ترون في حجة الوداع، وهذا كما ترون في حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة بعد الهجرة، واضح يا جماعة أم لا؟ فقوله صلى الله عليه، فقول ابن عمر رضي الله عنهما ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعا، يدل على أن الرمل أو أن المشي السريع في الثلاثة الأشواط وإن كان ابتداء مشروعيته في عمرة القضية حينما قال المشركون يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم خب ومشى بين الركنين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وصار يسعى من الركن إلى الركن سعيا شديدا، يرمل ويخب، يعني يمشي سريعا من الركن إلى الركن، واضح يا جماعة؟ وهذا فيه دلالة على أنه من الأمور المسنونة والمشروعة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، إلى أن الإنسان يسعى سعيا شديدا، أي يمشي مشيا سريعا ابتداء من الركن وانتهاء من الركن، الشوط الأول والثاني والثالث، ثم بعد ذلك يسير سيرة كما يقال على سجيته، يسير سيرا على سجيته. وهذا الرمل وهذا الخب كذلك المشي السريع قال العلماء رحمهم الله تعالى إنما هو مشروع في حق الرجال دون النساء، إنما هو مشروع في حق الرجال دون النساء. لماذا هو مشروع في حق الرجال دون النساء؟ لأن الغرض منه والحكمة التي فعل لأجلها هو إظهار ماذا؟ إظهار القوة، والقوة إنما تظهر ممن؟ من الرجال، هذا أمر. والأمر الثاني أن في حركة النساء بهذا السير فيه ماذا؟ نوع فتنة، فيه كذلك نوع فتنة. فالحاصل أن هذا الخب وهذا السير السريع الذي هو في الثلاث الأشواط الأولى إنما في حق من؟ في حق الرجال، وكذلك في طواف القدوم، وكذلك في طواف القدوم أو طواف المعتمر، لأن المعتمر جاء ماذا؟ طوافه يدخل فيه طواف القدوم. أما غيره من الطواف كطواف الإفاضة وكذلك كطواف الوداع فإنه لا يشرع فيه هذا، لا يشرع فيه السير سريعا في الثلاثة الأشواط. قوله ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة، وهذا فيه دلالة على أن المشروع أن يطوف حول البيت سبعة أشواط، بل هو شرط من شروط الطواف كما مر معنا. قال وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف، وهاتين الركعتين كما مر معنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم بأنها إيش؟ واجبة مستحبة. يا أبو بكر واجبة ومستحبة، واتخذ من مقام إبراهيم وصلى، إيش نحكم عليه هذا؟ قول الله جل وعلا إيش دل على الاستحباب؟ وفعله يدل على إيش؟ مع قوله تأخذوا عني مناسككم،
هذا من المناسك.
يعني هيا بين أهل العلم مختلفون في هذه الركعة، في هاتين الركعتين، هل هما واجبتان أو مستحبتان؟ هل هما واجبتان أو مستحبتان؟ فذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تأخذوا عني مناسككم مع فعلها صلى الله مع فعله صلى الله عليه وسلم لها. وبعض أهل العلم كذلك استدل بهذه الآية في قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولكن هذه الآية ليس فيها دلالة. لماذا ليس فيها دلالة؟ للإجماع الذي نقله غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وغيره من أنه يجوز للإنسان أن يصلي هاتين ركعتين في أي مكان، في أي مكان، ولا يجب عليه أن يصليها خلف المقام، لا يجب عليه أن يصليها خلف المقام. قوله رحمه الله تعالى وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف، وتقدم معنا أنه قرأ بالأولى بالكافرون والثانية قل هو الله أحد. قال فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة أطواف، فطاف بين الصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه. قوله ثم، قوله فأتى الصفا كما تقدم معنا من أنه بعد أن صلى الركعتين ذهب فاستلم ماذا؟ فاستلم الحجر الأسود كما جاء في حديث جابر، ثم انطلق إلى الصفا، ثم انطلق إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط كما مر معنا، يبتدئ بالصفا ثم المروة الشوط الأول، ثم من المروة إلى الصفا الشوط الثاني، ثم من الصفا إلى المروة الشوط الثالث، وهكذا سبعة أشواط على الوصف الذي ذكرناه في الكلام على السعي وكيفية السعي وشروط السعي. قوله رضي الله عنه ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حج، أي بقى على إحرامه، بقى على إحرامه. لماذا؟ لأنه قارن، والقارن يبقى على إحرامه حتى ماذا؟ حتى ينحر هديه، حتى ينحر هديه. قوله رحمه الله تعالى ونحر، قال حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، أي بقى على ذلك حتى نحر هديه، فلما نحر هديه حل. قال وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وهذا التحلل الأكبر أو التحلل الثاني الذي يحل للرجل كل شيء. أما التحلل الأول فكما مر معنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم يكون برمي جمرة العقبة، التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة، ومن كان وبعض أهل العلم قالوا ماذا؟ قالوا برمي جمرة العقبة وكذلك بالحلق أو التقصير، وكذلك بالحلق أو التقصير، والصحيح الأول ما تقدم. قوله رحمه الله تعالى وأفاض فطاف بالبيت، أي طواف الإفاضة وهو كما تعلمون من أركان الحج. قال ثم حل من كل شيء حرم منه، وهذا يدل على أن المحرم إذا دخل في إحرام فإنه يحرم عليه أشياء، وقد تقدم الكلام على هذا في محظورات الإحرام. قوله وفعل، قال وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس، معنى أن من ساق الهدي بقي على نسكه كنسك رسول الله صلى الله عليه وسلم من القران، أنه بقي ماذا؟ قارنا، واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع أفعاله وحل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة على ماذا؟ على أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كل حج على بنسك، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من تلك الأنساك. وحديث ابن عمر هذا يدل على مشروعية التمتع في الحج، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مما أمر به من لم يسق الهدي، أن من لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق، أو أمره بالتقصير، ثم أمره بماذا؟ بأن يحل. والأصل في الأمر بأنه للوجوب، ولذا قلنا فيما مضى أن من لم يسق الهدي يجب عليه أن يتمتع، من لم يسق الهدي يجب عليه أن يتمتع، ومن ساق الهدي فإنه يجب عليه أن يبقى قارنا، وهذه مسألة كما سمعتم قد ذكرنا أن فيها خلاف، والجمهور يذهبون إلى خلاف ذلك ويقولون بأن من ساق الهدي فإنه يجوز له أن يتمتع ويجوز له أن يقرن، أن يكون قارنا، وأن الصواب ما ذهب إليه ابن عباس والظاهرية ونصره ابن القيم رحمه الله الجميع. قوله رحمه الله تعالى عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. حفصة رضي الله عنها وأرضاه لما رأت الناس ممن لم يسوق الهدي بعد أن طاف وسعى قصر وحل له كل شيء، ورأت النبي صلى الله عليه وسلم على إحرام، سألته عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لبدت رأسي. ومعنى تلبيد الرأس أي تلبيد الشعر، أن يجعل فيه شيء، أن يجعل فيه أو أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر، وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام. ذكر هذا ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية، بمعنى أن القارن إذا كان سيبقى فترة طويلة، مثلا سيدخل في بداية القعدة أو نصف القعدة، وسيبقى إلى كم؟ إلى أن ينحر هديه، كم سيحتاج؟ نحو الشهر. فاستحب أهل العلم أن يلبد رأسه، أن يعمل الرأس نوع من الصمغ، يعمل الرأس نوع من ماذا؟ من الصمغ، بحيث أنه يحفظ شعره من التساقط، من الشعث ومن القمل إلى غير ذلك من الأشياء، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إني لبدت رأسي. وقوله: وقلدت هدي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه، وهذه شعيرة أي مما صار معروفا محبوبا، أي من الأمور المستحبة أن الإنسان إذا أهدى أنه يقلد هديه بقلادة تكون مميزة، إما من صوف وإما من أشياء تكون معروفة، يعني إذا قلدها صار الناس يعرفون أن هذا هدي. والحكمة من ذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أنهم إذا بعثوها وظلت لا أحد يتعرض لها، لأنهم يعلمون بأنها هدي، فحتى تصل ماذا؟ حتى تصل مكة. قال: فلا أحل حتى أنحر. وهذا كما سمعتم أخذا منه صلى الله عليه وسلم بقول الله جل وعلا، فمن تمتع، في قول الله عز وجل يعني: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال عن عمران بن حصير رضي الله عنه أنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل: برأيه ما شاء. قال البخاري: قالوا إنه عمر. ولمسلم قال: نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، في قول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال: وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال: ولهما بمعناه. وحاصله هو ما تقدم أن عمران بن حصير رضي الله عنه قال: أنزلت المتعة في كتاب الله، أي آية التمتع بالعمرة إلى الحج. قال: ففعلناها مع رسول الله، أي أنها نزلت وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد حجة الوداع بأشهر، فيدل على أنها كانت آخر شيء، لم تنسخ بل هي باقية على إحكامها. قال: ففعلناها مع رسول الله، ولم ينزل قرآن يحرمه، أي لم ينزل قرآن يحرم ماذا؟ التمتع. قال: ولم ينهى عنها حتى مات، أي ولم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا يدل على ماذا؟ على أن التمتع بالعمرة إلى الحج مشروعا، وأنه باق على مشروعيته. لذا يقول: قال رجل برأيه ما شاء، أي أنه قال بعض أهل العلم أنه يعرض بعمر رضي الله عنه وأرضاه لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان ينهى عن التمتع في أيام الحج، ينهى عن التمتع في أيام الحج. وذكر بعض أهل العلم أن لعمر رضي الله عنه وأرضاه حكمة في ذلك، وهي أنه قال لو اعتمر الناس، إذا حج الناس واعتمروا في سفرة واحدة لهجر البيت، لهجر البيت. لذا رأى رضي الله عنه وأرضاه أن الناس يحجون في سفرة ويعتمرون في سفرة، يحجون في سفرة ويعتمرون في سفرة، وإلا فإنه رضي الله عنه وأرضاه يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وأقر هذا، فعل هذا أي أمر الناس بذلك. ويدل على هذا ما صح عنه رضي الله عنه وأرضاه بأن رجلا تمتع بالعمرة إلى الحج فسأل عمر فقال سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أو كما قال، أو كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على أن عمر كان يقر بهذا، ولكن كانت حكمته كما تعرفون أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يسوس الناس، كان يسوس الناس رضي الله عنه وأرضاه سياسة عظيمة جليلة. ومن هذه السياسة أنه رأى أن الناس إذا حجوا في عام واحد بسفرة واحدة، إذا حجوا واعتمروا في سفرة واحدة لهجر البيت، فرأى أن يعتمر الناس في سفرة وأن يحج الناس في سفرة. وهذا رأي منه رضي الله عنه وأرضاه، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل رأي وعلى كل قول، والله تعالى أعلى وأعلم. لذا قال عمران بن حصين قال رجل برأيه ما شاء، أي أنه لم ينسخ ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال به رجل برأيه ما شاء. وهذا يدل على أن عمران بن حصين كان لا يرى ذلك، أن عمران بن حصين رضي الله عنه كان لا يرى ذلك، ولكن من صاح بهذا ونبه وبين وحذر أو نصح ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى باب الهدي، أي باب الهدي للحاج، باب الهدي للحاج. والهدي هو ما يسوقه الحاج أو ما يهدي به الحاج من النسك. وكما جاء ومر معنا في حديث ابن عباس أن الهدي إما أن يكون من الإبل، من البعير، أو من البقر، أو من الغنم، أو أن يكون شركا بأن يشترك السبعة في البقرة أو السبعة في البعير الواحد. فهذه كلها هدي تهدى يوم النحر، تنحر يوم النحر، تذبح يوم النحر تقربا إلى الله جل وعلا، لقول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الهدي واجب على القارن، وهو كما سمعتم أن يسوقه من خارج الميقات أو قبل ذلك، وكذلك هو واجب على المتمتع، واجب على المتمتع المستطيع القادر أن يشتري الهدي وأن يذبحه يوم النحر أو في أيام التشريق كما مر معنا. فإن لم يستطع فماذا؟ فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع. وأما المفرد فإنه لا يجب عليه الهدي، المفرد فإنه لا يجب عليه الهدي. وهذه من الفوارق بين المفرد والقارن، المفرد والقارن يشتركان في الأعمال، في الأعمال من حيث الطواف والسعي، فإنه يجب عليهم طواف، يجب عليهم طواف واحد وسعي واحد. وإنما يفترق المفرد عن القارن بأمرين، الأمر الأول نية، أن القارن ينوي بحجه، ينوي بماذا؟ بحجه، ويدخل العمرة في الحج، فيكون قارنا بين الحج والعمرة. وأما المفرد فهو مفرد بواحد منها. ثانيا بأن القارن يجب عليه الهدي وأما المفرد فلا يجب عليه الهدي. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالا. قول عائشة رضي الله عنها فتبت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها صنعتها بيدها رضي الله عنها وأرضاها، وجهزتها بيدها رضي الله عنها وأرضاها. قال ثم أشعرها وقلدها، ثم أشعرها وقلدها، ومعنى أشعرها كما قال العلماء رحمهم الله تعالى هو أن يذهب أو أن يحلق الشعر الذي في سنام البعير حتى يدميه، حتى يخرج الدم. وكانت هذه علامة وإشارة إلى أن هذا الهدي مما أهل به لله جل وعلا، أي صار هديا، صار هديا بالغ الكعبة، فكان يسمى إشعارا، يسمى هذا الفعل إشعارا. والإشعار سنة مستحبة على قول جماهير أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك وقال إنه من المثلة، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد. قوله ثم أشعرها وقلدها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القلادة التي صنعتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها ووضعها في عنق بعيره، وجعلها في عنق بعيره. وقولها ثم بعث بها إلى البيت وأقام. طيب، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الإشعار إنما يكون في الإبل والبقر، الإشعار إنما يكون في الإبل والبقر، أي معنى حلق جزء من الشعر في السنام حتى يدمى، حتى يدمي إما البعير وإما البقرة. قال وأما الغنم فإنه لا يشعر، أما الغنم فإنه لا يشعر ولكنه يقلد، القلادة تكون للغنم والبقر والإبل، وأما الإشعار فإنه يكون للإبل والبقر دون الغنم على الصحيح من أقوال أهل العلم. قوله ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، وهذا فيه دلالة على استحباب سوق الهدي أو إرسال الهدي إلى مكة لمن لم يحج أو يعتمر، أن هذه الأشياء المستحبة الذي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يسوق يرسل بالهدي إلى مكة، يذبح في مكة ويوزع بين فقراء مكة استحبابا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وإن لم يكن ماذا، وإن لم يكن ذاهب، وإن لم يكن ذلك المهدي ذاهبا إلى الحج، وإن لم يكن ذلك المهدي ذاهبا إلى الحج، بل يرسله مع بعض من ذهب الحج، كما جاء في بعض روايات حديث عائشة أنها قالت رضي الله عنها وأرضاها قالت فأرسل هديه مع أبي، فأرسل هديه مع أبي، النبي صلى الله عليه وسلم باق في المدينة وأرسل الهدي مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فنحرها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عنه، ووزعها أبو بكر رضي الله عنه. واضح هذا جماعة، ففيه استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لم يكن حاجا أو معتمرا كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالا، وفي هذا إشارة إلى ما سئلت عنه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت أو أخبرت بأن ابن عباس كان يقول من ساق الهدي فإنه يحرم من مجرد سوق الهدي، من ساق الهدي فإنه يحرم من مجرد سوق الهدي، فمثلا من كان في المدينة وساق الهدي أرسل بهديه إلى مكة قبل أن يتحرك هو بالإحرام، يقول ابن عباس وكذلك جاء عن ابن الزبير وجاء عن طائفة من السلف أنهم يقوم بمجرد أن يسوق الهدي، أن يرسل الهدي، أن يقلد الهدي ويشعر الهدي يكون محرما، يجب عليه أن يفعل ما يفعل المحرم، يجب عليه أن يفعل ما يفعل المحرم. فعائشة رضي الله عنها وأرضاه أنكرت هذا الأمر، عائشة رضي الله عنها وأرضاه أنكرت هذا الأمر، فقالت فتلت قلائد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأشعرها وقلدها وبقي في المدينة ولم يحرم عليه شيء، ولم يحرم عليه شيء كان له حلا، بل جاء في بعض الروايات بأنه قال فلم يحل له أو بقي على إحلاله ما يحل للرجل من زوجته أو من أهله، وحل له ما يحل للرجل من أهله، أي أنه بقي على حلاله، بقي على الحل ولم يخرج من الحل إلى ماذا؟ إلى أحكام المحرم. وهذا كما يقال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فالصواب والذي عليه جمهور أهل العلم، بل بعض أهل العلم الذي عليه علماء الأمصار، عليه علماء الأمصار بأن من ساق الهدي فإنه لا يكون محرما حتى يشرع في ماذا؟ حتى يشرع في إحرامه، حتى يشرع في إحرامه. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال طيب، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، وهذا فيه كذلك دلالة على أنه يجوز أن يكون الهدي من الغنم، ويجوز أيضا في دلالة أيضا على أنه يجوز أن يسافر بالهدي من أماكن بعيدة، فإن بين المدينة ومكة مسافات بعيدة، لا سيما في ذاك الزمن تحتاج إلى أيام، ومع هذا أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها دلالة على أنها فيها دلالة على أنه يجوز سوقها، يجوز سوقها ولو كانت من أماكن بعيدة إلى البيت الحرام. قد يقول قائل فإن عطبت مرضت وخشي عليها الهلاك من طول السفر فماذا يصنع بها؟ الجواب على ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن ابن عباس أن رجلين كان خرجا حاجين فأعيا على أحدهما بعيرا، أعيا على أحدهما بعيرا، فلما وصل إلى الحج قال والله لا أتينا ولا أسألنا عليها، يعني سؤالا ملحا. فأتى ابن عباس رضي الله عنه فسأله عن هذه المسألة، فقال له ابن عباس على الخبير وقعت، على الخبير وقعت، أي على صاحبك العالم بهذه المسألة وقعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هديه مع رجل، فقال الرجل يا رسول الله رأيت إن عطب بعضها فماذا أعمل، أو كما قال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال إنحره وخذ قال بخفه أو قال بقدمه، قال فأغمسه بدمه ثم ضعه على صفحته، ثم ضعه على صفحته، أي على صفحة عنقه. قال بعض أهل العلم ضع على صفحة السنام، على صفحة السنام، أي يضعها على صفحة السنام، إشارة منه إلى أن هذا هدي، إلى أن هذا هدي يجوز أكله لمن كان من الفقراء ونحوهم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأكل منه أنت ولا من كان معك، ولا تأكل منه أنت ولا من كان ولا من هو معك. فقال العلماء في دلالة على أن الإنسان إذا أعيا عليه بعيره وخشي عليه الهلاك فإنه ينحره، ثم يأخذ قدم ذلك البعير ويمرقه بالدم، ثم يضعه على صفحته، ولا يأكل منه شيئا، ينطلق هو والرفقة، إذا كانوا في قافلة، كانوا في مجموعة، كانوا في سيارة، ينطلقون ويتركونه. قال العلماء قالوا لأنه سيأتي غيرهم وماذا ينظرون إلى هذا المنظر فيعرفون أنه هدي أعيا فيأكلون منه. ويقولون أن عادة الناس كما ذكر ذلك النووي رحمه الله قال فإن قيل لماذا لا يأكل الفقراء معهم، الفقراء من أهل تلك القافلة، قال للنهي الحديث، وأيضا لأجل أن لا يتذرع متذرع ليقاتل أو لنحر هديه من أجل أن يأكل منه الآخرين. وقالوا فإن خشي عليه أكل السباع إن ترك فلم يأكله ربما أكله السباع. قال النووي رحمه الله تعالى قد جرت عادة الأعراب أنهم إذا رأوا الركب من الحجيج يسيرون على أثرهم عسى أن يأخذوا ماذا بعض الساقطات من الحجيج، فهم سيتبعونه ويأخذونه. قال وإلا تأتي قافلة أخرى فتراه فتأكله. فالحاصل أنهم يفعلون هذا الفعل وينطلقون، ما كلفهم الله جل وعلا إلا هذا، وما أمرهم إلا بهذا، أن ينحروا وأن يفعلوا الصفة المذكورة وينطلقون. هذا قلنا إذا خشي أن يعطب عليه، أما إذا لم يخشى فإنه يجب عليه أن يبلغه مكة الحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طيب نكتفي بهذا، قد جاء الوقت، نكتفي بهذا إن شاء الله، ونأخر باقي إلى غدا بإذن الله جل وعلا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.